الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، ونعتذر منكم عن لقاء الأمس، فإن الأمر لم يكن بأيدينا، والحمد لله على كل حال، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على المواصلة، ونسأله جل وعلا أن ييسر الأمر وأن يهونه علينا وعليكم، علينا في الإلقاء وعليكم في الانتظار. بسم الله،
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارزقه تمام الصحة والعافية، وبارك في علمه وعمله وعمره، وارحمنا جميعا ووالدينا وجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا.
نعم،
الحمد لله، سمعنا جميعا ما قرأه علينا أخوكم جزاه الله خيرا. هذا الكلام الذي ابتدأه بقوله: وإن تغير طعمه أو لونه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهرون. هكذا التفصيل، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور، شرع في الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. فالطاهر يعرفه الفقهاء بأنه هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، هذا هو الطاهر. الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره،
فهو طاهر في نفسه ليس بنجس،
وغير مطهر لغيره كالطهور، فأصبح قسما بين الطهور وبين النجس، بين الطهور وبين النجس. ويقول في تعديد أنواع هذا القسم الذي هو الطاهر، ذكر تحته أنواع: النوع الأول ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا النوع الأول من أنواع الطاهر، ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إما بطبخ وإما بساقط فيه، إما بطبخ وإما بساقط فيه، فهذا يتحول من طهور إلى طاهر. فإذا تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح، لنضرب لكم مثالا: أرأيتم أصحاب هذه المحلات التي يجعلون فيها الوجبات، حينما يجعل قدرا كبيرا ويسلق فيه البيض، يسلق فيه البيض ثم يخرجه منه، يكون جزء من الماء قد ذهب، صح ولا لا؟ لكن الماء يتغير فيه اللون فيصبح فيه شيء خفيف من البياض، صح؟ والدليل على ذلك الزبد الذي يطفو فوق. هذه واحدة. الثانية رائحة الزفر، زفر البيض يكون فيه ولا لا، حتى لو برد، فهل هذا نجس؟ ليس بنجس. هل هو طهور؟ ليس بطهور، ليس بطهور، لأنه تغير فيه اللون وتغير فيه الرائحة. إما بطبخ، هذه صورة الطبخ، أو بساقط فيه. وهكذا لو طبخت لحما ثم نزعته ولم يبقى فيه دسومة في هذا الماء، لكن يبقى فيه إيش؟ الرائحة، تبقى فيه الرائحة، فهذا طاهر غير مطهر. وذلك لأنه لم يبق على خلقته فيكون طهورا، صح ولا لا؟ لم يبق على خلقته فيكون طهورا، ولم تخالطه نجاسة فيكون نجسا. فهذا هو وجه إيجاد هذا النوع من المياه، فقيل فيه إنه هو الطاهر. والدليل على هذا حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذه الزيادة إلا ما غلب ضعيفة. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا قد ثبت، لكن هذه الزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه ضعيفة في الحديث، لكن الإجماع قد قام في هذا المقام عليها، فالتغير ثابت بالإجماع، اعتباره ثابت بالإجماع، هذه الأوصاف الثلاثة. هذا الحديث بهذه الزيادة كما قلنا استفيدت منه، ولكنه لا يثبت، وإنما ثبتت هي بالإجماع، ثبتت هذه الثلاثة بالإجماع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، اختار شيخ الإسلام هذا، وهو رواية عن الإمام أحمد، المذهب الأول، المذهب هو الأول، الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال عنها الإمام الزركشي إنها الأشهر نقلا، يعني كثير من أصحاب الإمام أحمد نقلوها، قال عن هذه الرواية إنها هي الأشهر نقلا. وإذا كان هذا هو الأشهر نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، فلا عتب على من ذهب إلى أن هذا المذكور من هذه المياه أنه إيش؟ أنه طهور. فنحن نقول كما قال شيخ الإسلام إلا في حال واحدة،
وهي
إذا ما غلب هذا المطبوخ فيه
حتى أخرجه عن مسمى الماء،
إذا أخرجه عن مسمى الماء فإنه لا يجوز الوضوء به. فلو أخرجه إلى قهوة أو إلى شاهي، هل هذه نجسة؟ تمام؟ عصير ليمون بالنعناع، عصير تفاح، وهكذا، ما تستطيع تقول عن هذا ماء، صح ولا لا؟ هذا هو. فإذا هذا إذا غلب عليه حتى أصبحت لا تستطيع أن تصفه بالماء إلا بالإضافة، فتقول ماء عصير كذا، ماء باقي الله، ماء بيض أو نحو ذلك، فهذا لا يصح الوضوء به. هكذا القهوة، هكذا الشاي، هكذا النبيذ، هكذا الزعفران أيضا، إذا غلب فأصبح كله زعفران، فهذا ما هو ماء، وإنما ماء زعفران، فما يسمى ماء مطلقا وإنما يضاف، فهذا عند الجميع لا يصح التطهر به إلا الإمام أبو حنيفة، فإنه قال رحمه الله يجوز الوضوء بالماء المتغير كالنبيذ. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وإياه ثم حد له حدا وقال له انتظرني، ثم ذهب ثم عاد في ليلة الجن ثم قال له أبغني ماء، فقال ما عندي، قال ما في إداوتك، الإداوة التي هي بين يديك من الجلد، قال بها نبيذ تمر، بها نبيذ تمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق العلماء، باتفاق العلماء، فهو ضعيف إسنادا ومنكر متنا، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ولا شهدتها، ما حضرتها. هذا ما هو يدل على نكارة هذا الحديث الأول أنه كان مع النبي ليلة الجن، وهنا يسأل صاحب الرواية هل حضرت مع النبي؟ قال ولا شهدتها، ولا شهدتها. قوله رحمه الله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا هو النوع إيش الثالث من أنواع الطاهر، وهو ما غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلهما ثلاثا، فإن هذا لا يكون طهورا بل يكون طاهرا ولا يصلح للتطهر به، لأنه خالف النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لأبي داود إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة. فقوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء هذا فيه قيود، هذه كلها قيود. ودل هذا الكلام بمفهومه أنه لو غمس رجله، لو غمس في الماء هذا رجله، قام من النوم وغمس رجله لا يضره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يده، وقال فإنه لا يدري أين باتت يده، فالكلام على اليد والتعليل بلا يدري متعلق باليد لا بالرجل. كذلك لو كان نومه بالليل يسيرا خفيفا يعني ليس بناقض للوضوء، والنوم الخفيف هو الذي يحس معه الإنسان الداخل عليه والخارج والأصوات ويحرف صوت الصغير والكبير، يحس الإحساس لم ينعدم عنده، هذا نوم يسير. فلو نام نوما يسيرا فهذا النوم اليسير ليس بناقض للوضوء ولو كان في الليل، تمام. فلو غمس يده وهو على هذه الحال لا يتغير الماء. وهكذا لو كان النوم نهارا فإن دلالة المنطوق تدل على الليل، ودلالة المفهوم تخرج النهار، تخرج النهار. فلو كان نومه نهارا ثم قام من نومه فغمس فالماء باق، فالماء باق. وما ذكرناه من هذه التقسيمات في هذا إنما هي من دلالة المنطوق، وما ذكر في هذا النوع من المياه بهذه القيود هذا هو المذهب، ما ذكر في هذا النوع من المياه بهذه القيود هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الغمس لليد في الماء لا يسلبه طهورية. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، واختيار المجد جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى، واختيار الموفق صاحب المغني، وأيضا اختيار شيخ الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، وفوق ذلك كله هو قول الأئمة الثلاثة. فهذه الرواية عن الإمام موافقة لقول الأئمة الثلاثة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن حديث أبي هريرة السابق هذا الذي ذكرناه ليس بصريح في سلب الماء الطهورية، وإنما غاية ما فيه أنه إيش؟ أنه نهاه أن يغمس يده حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، لأنه لا يدري أين باتت يده، ولم يذكر أنه يتغير حكمه. وقوله رحمه الله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، هذا النوع الرابع من أنواع الطاهر، هذا النوع الرابع من أنواع الماء الطاهر، وهو ما إذا كانت الغسلة به هي آخر غسلة، يعني أنها كانت بعد أن تطهرت اليد من أثر النجاسة بالغسلتين اللتين قبلها فإنها تكون طاهرة. فالغسلة الأخيرة التي هي الثالثة، هذه الغسلة ماؤها طاهر، ودل هذا الكلام وهو قوله أو كانت آخر غسلة، دل بدلالة المفهوم على أن الغسلات التي قبل زوال النجاسة من المكان نجسة. لماذا؟ لأنها انفصلت عن مكان نجس فتكون هذه الغسلات نجسة، أما التي بعد أن طهرت اليدان فجاءت الغسلة الأخيرة بعد زوال النجاسة فهذه ماؤها طاهر. فهذه كم اسم في الطاهر؟ وبهذا ينتهي الكلام على الطاهر، ويأتينا الكلام على القسم الثالث وهو النجس، وهذا على تقسيم المذهب كما قلنا، على التقسيم الذي أخذناه في البداية، وإلا فالصحيح الذي عليه المحققون كما ذكرنا قبل قليل أن الماء قسمان طهور ونجس. وهذا القسم الطاهر ماذا نجيب عليه؟ هذا الماء الثاني الذي هو إيش؟ الطاهر بين الطهور والنجس، ماذا نجيب عليه؟ بناء على تقسيم الحنابلة في هذا الكتاب نقول إن هذا القسم الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في الحقيقة أنه يدخل في قسم الطهور، إلا إذا غلب على صفته ما يخرجه عن مسمى الماء حقيقة. فهنا وإن كان طاهرا في نفسه، نعم، لكنه ليس بماء، فأنت تقول ماء بازلاء، تقول ماء زعفران، وتقول شاي ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة خرج عن المسمى. وما كان فيه اللحم إن كانت الصورة الأولى التي ذكرناها فطهور، إذا أخذ اللحم منه سريعا ولا دسومة ولم يتغير رائحته فطهور، فإن تغير أصبح إيش؟ مرق، لا يكون إيش؟ لا يكون ماء، وإنما اسمه مرق، فخرج عن مسمى الماء حقيقة. وهكذا النبيذ والزعفران، وقس على ذلك بقية المتغيرات فإنها لا تسمى ماء. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إلى هذا إضافة لمن ذكرنا من شيخ الإسلام وغيره، ذهب إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، والشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن براهيم آل الشيخ المفتي الأول للمملكة رحمه الله تعالى بعد الشيخ عبد الله بن براهيم بن عبد اللطيف، وهكذا بعد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بعد عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف فهو محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف، فأبوه إبراهيم أخو الشيخ عبد الله إمام الدعوة في زمانه في عصر الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا. فالشيخ محمد بن إبراهيم ذهب إلى ذلك، وهكذا ذهب إليه الشيخ بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغالب علمائنا في هذا الوقت، فإنهم يميلون إلى هذا التقسيم ويرجحون هذا التقسيم. والله سبحانه وتعالى قد جعل في الأمر سعة، والمعول إنما هو على الأدلة، إذ العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل ولا بمكانة القائل ولا بإمامة القائل مهما بلغ، إذا كانت الأدلة ليست في جانبه فإن الحق يكون مع صاحب الدليل. أعد علينا النجس. النجس
قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
لا خلاص يكفي، هذا طريقة التطهير. الآن يعرف النجس وهو القسم الثالث من أقسام المياه على حسب التقسيم هذا الذي مشينا عليه، فيقول النجس ما تغير بنجاسة هذا نوع، أو لاقاها وهو يسير هذا نوع، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذا نوع. فصارت كم؟ ثلاثة أنواع في هذا القسم، صارت ثلاثة أنواع. القسم الثالث الذي هو النجس فيه ثلاثة، والطاهر ذكرنا فيه أربعة. فنبدأ بالأول وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: ما تغير بنجاسة. ما تغير بنجاسة يعني قليلا كان أو كثيرا، إذ القيد هنا هو التغير، فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فالشرط القيد المؤثر هنا هو إيش؟
التغير. فإذا تغير قليلا كان أو كثيرا بنجاسة وقعت فيه فهذا يكون نجسا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأن ذكرنا أن هذه الجملة في الحديث فيها إيش؟
ضعيفة، لكن قام الإجماع على معناها، فهذا يكون نجسا بإجماع أهل العلم. ويستأنس بهذه الزيادة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف في هذه الزيادة، لكن إجماع العلماء على معناها تجعله محل القبول. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع وغيره على صحة معنى هذه الزيادة، وإن كانت من حيث الإسناد لا تثبت. الثاني قوله: أو لاقاها وهو يسير. وهو يسير يعني دون القلتين، وهو يسير يعني قليل دون القلتين، وكونه دون القلتين يتأثر، كونه دون القلتين يتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالشاهد قوله وهو يسير يعني ينجس هذا اليسير بمجرد الملاقات، حتى ولو كان جاريا يعني كبقية جدول صغير جدا ضعف الماء فيه وهو يسير، فهذا ضعيف سيره والنجاسة فيه تؤثر. وذلك لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، واللفظ الآخر لم ينجسه شيء. وهذا هو المذهب حفظكم الله عندنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى. وعن الإمام أحمد رواية ثانية، وهي أنه لا ينجس إلا بالتغير، يعني لا بمجرد الملاقاة، لا ينجس إلا بالتغير
لا بمجرد
الملاقاة. وهذه الرواية الأخرى أظهر، وهي مروية عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة وأبي هريرة وابن عباس، هذه مروية عن عدد من الصحابة أفتوا في هذا، وهم حذيفة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد، هؤلاء من الصحابة رويت عنهم أو روي عنهم الحكم
فيها بما ذكرنا، وبها قال الإمام مالك،
واختارها شيخ الإسلام وتلميذه وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومال إليها صاحب الإنصاف رحمه الله أيضا. صاحب الإنصاف عندنا في المذهب الحنبلي في معرفة الراجح من الخلاف مال إليها، يعني يراها أنها أولى من الرواية الأولى التي هي المذهب، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم. فإن مجرد الملاقاة لم يرد به دليل، وإنما ورد الدليل بالتغير رواية، وإن فيها ضعف ولكن الإجماع على معناها قد قام بين أهل العلم، فإذا هو العلة. أما مجرد الملاقاة فهذا ليس بدليل صحيح وليست بعلة وجيهة. نعم. الثالث من أنواع هذا الماء الذي هو إيش؟ النجس، من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني هذا الماء انفصل عن محل نجاسة وهو متغير قبل زوالها، فهذا نجس بالإجماع، هذا نجس بالإجماع. فمن فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها فهو نجس، وهكذا من فصل عن الغسلة السابعة مثلا، السابعة مثلا في تطهير بعض الأحداث كالدم، فهو أيضا نجس. وعلى هذا فنستطيع أن نلخص أقسام الماء النجس كما سمعنا الآن إلى ثلاثة: ما تغير بالنجاسة هذا واحد، أو لاقاها وهو يسير هذا الثاني، لأن الحديث دليل عليه لم يبلغ القلتين، أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها فهذا كذلك يكون نجسا. لما؟ لأنه متأثر بالنجاسة، فالنجاسة لم تزل، صح ولا لا؟ النجاسة لم تزل، فإذا كانت لم تزل فهو لا يزال متأثرا بها. فهذه هي الأقسام المعتبرة في الماء النجسي، في الماء النجسي. وبهذا ينتهي كلامنا على هذه الأقسام للمياه. وهذا التقسيم أو هذه القسمة الثلاثية كما قلت لكم بناء على ما؟ على المذهب عندنا نحن الحنابلة. ولكن نحن لا نتعصب لأقوال الرجال، وإنما نفحصها، وما صح دليله قلنا به، وما لم يصح دليله لم نقل به. ونحن أولى حينئذ بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ أحمد كان يحث على الأخذ بما
بالدليل بالحديث.
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان، ويقول رأي سفيان والأوزاعي ومالك
كله رأي وهو عندي سواء،
وإنما الحجة في الآثار.
فكيف بنا ونحن ولله الحمد
ما خرجنا عن مذهب الإمام أحمد، فنحن ندور مع رواياته، فنحن نرجح من رواياته ما دل عليه الدليل. وهذا فيه أبلغ رد على من يريدون حنابلة غير الحنابلة الذين صنفوا هذه الكتب. وأيضا صاحب الإنصاف، ماذا تقولون فيه؟ صاحب الإنصاف رأس في معرفة المذهب. كم من مسألة هي المذهب أو المشهور في المذهب، وهو يأخذ بالرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي الحقيقة كتاب الإنصاف لا يستغني عنه طالب علم يدرس المذهب الحنبلية أبدا. فالحاصل نقول نحن حينما نأخذ بما هو غير المذهب في هذه الكتب عند من تأخر من الماتنين لم نخرج عن مذهب أحمد، كما رأيتم قبل قليل قول الزركشي عن الرواية الأخرى وليست المذهب، إنها الأشعر نقلا، صح ولا لا؟ وفعلا عددت أنا كم من أصحاب أحمد نقلوها، فهذا معنى قوله الأشهر نقلا. أسألكم أحبتي بالله عليكم، حينما يكون هذا هو الأشهر نقلا، يعني أكثر تلاميذ أحمد نقلوا عن أحمد، تمام؟ ثم تضيف إليه أن الرواية معه الحديث أو الإجماع معه، هل تكون خالفت أحمد؟ خالفت أحمد؟ بل أنت أولى الناس بأحمد، لأنك امتثلت قوله رحمه الله في اتباع الدليل، وما خرجت عن مذهبه بدليل أنك نسبته إليه في الرواية الأخرى عنه فهو قائل به رحمه الله تعالى. وهذا القول وإن لم يكن هو المذهب إلا أن الدليل يعضده، فالعبرة حينئذ بالدليل. هاتي
الله عليك. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا.
هذا الكلام حفظكم الله في كيفية تطهير النجاسات، كيف تطهر النجاسة، هذا المقطع من الكلام. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أقسام المياه، شرع في بيان كيفية تطهير الماء النجس، فذكر ثلاثة أمور يحصل بها التطهير للنجس، ذكر ثلاثة أمور يحصل بها التطهير للماء النجس. ما هي هذه الثلاثة؟ الأول: إذا أضيف إلى الماء النجس ماء كثير، إما بصب أو بإجراء جدول إليه أو ساقية إلى هذا الماء النجس، ونحو ذلك فيكثر جدا، فإنه يصير حينئذ طهورا،
يصير حينئذ
طهورا، وذلك لأن هذا الماء قد أصبح كثير القدر، قد أصبح كثير القدر، وإذا كان كثير القدر دفع النجاسة عن نفسه ويدفعها عن غيره. هذا الماء الكثير، أليس في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم؟ قالوا هذا وذكرنا في اللقاء السابق، قالوا إنها تتلاشى فيه، يدفعها، تضيع فيه لكثرته، صح ولا لا؟ فإذا كان يدفعها عن نفسه فمن باب أولى أنه يدفعها عن غيره. فإذا أضفنا هذا الماء الكثير إلى هذا الماء النجس فإنه بقدره الكثير هذا يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، عما اتصل به. المتصل به ما هو؟ الماء النجس المورد هذا الكثير عليه، الماء النجس المورد هذا الماء الكثير عليه، هذا هو الذي يقال اتصل به. فإذا اتصل هذا الماء الكثير الكثير بذلك الماء النجس فإنه يدفع النجاسة، فإنه يدفع النجاسة، لأن النجاسة حينئذ تلاشت فيه. هذا أولا، هذا التعليل، لأن النجاسة أولا تلاشت فيه، يعني تلاشت في الكثرة، استبحر هذا الماء تلاشت فيه. ثانيا لأنه تحول في هذه الصورة من كونه قليلا إلى كونه كثيرا غير متغير فيه أحد أوصافه الثلاثة. هذا التعليل إيش؟ الثاني، أولا لأن النجاسة تلاشت فيه، دفعها عن نفسه وعما اتصل به بسبب كثرته. الثاني لأن الماء المتصل به لما ورد عليه هذا الماء الكثير تحول من كونه قليلا إلى كونه كثيرا، وإذا كان كذلك فهو غير متغير فيه أحد الأوصاف الثلاثة. وقوله رحمه الله غير تراب يعني أن هذا لا يطهر به النجس، التراب لا يطهر به النجس وإنما يطهر بالماء. الصورة الثانية من الصور التي يحصل بها تطهير الماء النجس هي قوله أو زال تغير النجس بنفسه، يعني أن الماء النجس الذي تغير بأحد الأوصاف زال التغير فيه بنفسه، يعني من غير إضافة، تلقائيا ذهب هذا النجس من غير إضافة، فهذا زالت عنه النجاسة التي أصابته بنفسها لا بمعالجة، فلم يعالج، فيكون حينئذ طهورا. لماذا؟ لأنه قد عاد إلى أصله الذي هو الطهورية. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مصقورا إلى قوله فإن نجاسة عليه لأحد الأوصاف منه. نعم، فإذا هذا عاد إلى أصله، فلما عاد إلى أصله من غير معالجة كان الحكم إليه عائدا، وهو القول بطهوريته. فإذا أن يزول تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، فهذا تزول عنه النجاسة التي أصابته بنفسها فيكون قد عاد إلى أصله. الصورة الثالثة التي ذكرها قال أو نزح منه فبقي بعده كثير، يعني الصورة الثالثة التي نطهر بها الماء النجس هي النزح منه فيبقى بعد النزح كثير غير متغير، فيبقى من بعد النزح كثير غير متغير. نعيد، نقول أن ينزح من هذا الماء النجس الكثير، فيبقى بعده بعد النزح، فيبقى بعده أي بعد المنزوح الذي نزحناه، يبقى بعده ماء كثير غير متغير. وهذا مثاله في الآبار، إن وقعت فيها نجاسة فإنك تنزحها، فحينما تنزح هي تنبع، أنت تنزح وهي تنبع. وفي القديم كانوا في طريق التطهير يفعلون هذا، فحينما ينبع الماء ويصبح كثيرا غير متغير، يعني ما عاد بقي فيه رائحة للنجاسة لأنها قد ذهبت مع الماء المنزوح، فلا رائحة ولا لون ولا طعم، فحينئذ هذا يكون إيش؟ يكون طهورا، وذلك لزوال علة تنجيسه، يكون طهورا وذلك لزوال علة تنجيسه التي هي اللون أو الريح أو الطعم، الأوصاف الثلاثة، ويكون طهورا، ويكون طهورا ما لم تكن عين النجاسة فيه لم تخرج. فإذا بقيت عين النجاسة فيه ما استطعنا إخراجها فإنه يبقى إيش؟ يبقى نجسان، ولو حصلت هذه المكاثرة فلا عبرة لها معهم. وحينئذ نقول هذه الصور الثلاث هي التي يحصل بها تطهير الماء النجس، فينتقل بحصولها وتحققها الماء من نجاسة إلى طهورية ويكون طهورا. وبهذا ينتهي الكلام على ما على إيش؟ تطهير الماء النجس أو كيفية تطهير الماء النجس. يأتينا قوله رحمه الله، اقرأ.
قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
وإن شك، يقول رحمه الله، وإن شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين. الغير هذا سيأتينا ما هو. في نجاسة، وإن شك في نجاسة، نعم، طهارة ماء عندكم،
في نجاسة ماء أو أيوه. غيره أو طهارته.
وإن شك في نجاسة ماء، لأن هذا هو الآن الشك في النجاسة، إن شك في نجاسة ماء أو غيره، والغير كما قلنا لكم سيأتي، ماذا يصنع؟ بنى على اليقين. وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب وغيره من قواعد الشريعة، وهي المعروفة عند العلماء بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي مبنية على عموم الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة عنه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، كما هو في صحيح مسلم. تفضل، كما هو في صحيح مسلم. فاليقين لا يزول بالشك، فهذا شك في النجاسة لم يتأكد منها، صح ولا لا؟ فالأصل ما هو؟ اليقين الأول ما هو؟ الماء طهور. أما النجاسة الطارئة محل شك، فنحن ما نرفع المتيقن بالمشكوك فيه، بالمشكوك فيه وهو حصول النجاسة. وجاء قد في الموطأ، قد جاء في الموطأ في هذا قصة أمير المؤمنين المشهورة، عمر الخطاب لما خرج مع عمرو بن العاص في ركب في غزوة، ثم مروا بأعرابي على عياض الله له أحواض، فمال القوم إليها، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحو: هل ترد السباع عليك يا صاحب الحو؟ فنهره عمر رضي الله عنه وقال له: لا تخبرنا يا صاحب الحوض، فإنا نرد على السباع وترد علينا. طب الأحواض في الفلوات، هذه المياه التي تجعل في الفلوات، لو فرضنا كمصانع طريق مكة وترد عليها الدواب والحيوانات والسباع، فهذه الأصل فيها الطهارة. فأنت حينما ترد على مثل هذا الماء، هل تعمل الشك وتنجسه تقول بنجاسته، أم أنك تبقى على ما على اليقين على الأصل؟ ولذلك قال له عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وعلى هذا عليه نقول: أولا، إن ما تيقن طهارته لا ينجس بالشك، هذا أولا، ما تيقن طهارته لا ينجس بالشك، يبقى إيش؟ يبقى طهور. لا، خلنا على طهور، ماشيين على ترتيب الجسد. نعم، يبقى طهور. الثاني، ما تيقن نجاسته فإنه لا يطهر بالشك في طهوريته، فيبقى إيش؟ نجس. عكس الأول تماما. فمثلا لو كنا نعلم عينا هذا الحوض بالذات أنه نجس ومررنا عليه، ثم ذهبنا في سفرنا ورجعنا ومررنا عليه ونحن قد رأينا فيه النجاسة، تمام، فمثل هذا ما نقول يمكن تطهر بعدنا، يمكن حصل، صح ولا لا؟ لا، الأصل أنه إيش؟ نجس، لأننا قد تيقنا نجاسته فلا يزول، فلا يطهر بالشك في طهوريته. الشك في طهوريته، هل طهر ولا ما طهر؟ يمكن نزل عليه مطرا من السماء بعدنا فطرد النجاسة عنه، يمكن صار، هذا كله إيش؟ شكوك. أما المتيقن عندنا في مرورنا الأول عليه أنه كان نجسا، فلا يرتفع عنه النجاسة. الثالث، ما كان متيقنا للطهارة أو بالطهارة، فهذا لا تنتقض طهارته بالشك في هل حصل له منجس أم لا. وهكذا من كان متيقنا للحدث، الأول متيقن للطهارة، يعني أنا صليت العصر وجلست في المسجد، وأنا قد تطهرت صلاة العصر وصليت، جلست في المسجد متيقن للطهارة، صليت، جلست أذكر الله، أقرأ القرآن، ثم بعد ذلك جاء وقت المغرب فنسيت، جاء شك عندي، هل انتقض وضوئي؟ هل حصل أني توضأت؟ هل حصل أني استنجيت؟ هل حصل؟ نقول: من كان متيقنا للطهارة لا تنتقض طهارته بالشك في أنه حصل له ناقض لطهارته، فيبقى على أصل طهارته. وهكذا عكسه، من كان متيقنا أنه أحدث ثم شك، فإنه لا يكون طاهرا بمجرد الشك، ويبقى على الأصل وهو عدم الطهارة. فهذا نستفيده كله من هذا المقطع: ما تيقن طهارته فإنه لا ينجس بالشك، ما تيقن نجاسته فإنه لا يطهر بالشك، من كان متيقنا لطهارة نفسه فإنه لا تنتقض طهارته بالشك لأنه حصل ناقض، من كان متيقنا لعدم الطهارة ثم شك فإنه لا يكون طاهرا بمجرد الشك. فهذه أربع صور، منها في الماء ومنها في الأشخاص، منها في الماء ومنها في الأشخاص، فأنت مأمور فيها كلها بأن تبني على اليقين. وهذه القاعدة العظيمة تريحنا في كثير من الأمور. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم، هذا الكلام فيه بيان حكم الاشتباه في المياه وفي غيرها، والذي معنا هنا المناسب للمياه، فيه بيان حكم الاشتباه في المياه. يقول رحمه الله: وإن اشتبه طهور، يعني ماء طهور، بنجس، يعني بماء نجس، حرم استعمالهما. حرم استعمالهما ولم يتحرى، فلا يستعمل هذا ولا هذا لأنه لم يتبين له، ولم يتحرى، وذلك بسبب، لماذا لم يتحرى؟ لماذا منعنا التحري؟ لم يتحرى منع من التحري، فلماذا منعنا التحري؟ منعنا التحري لأنه اشتبه المباح بالمحظور، وإذا كان كذلك لم يجز التحري ويحرم استعمال الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبق هذه القاعدة: دع ما يريبك، في التمرة التي رآها في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فتركها ولم يتحرى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب، وهذا دليلهم. قالوا: لأن اجتناب النجس واجب، صح ولا لا؟ ولا يتم إلا باجتنابهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما دام ما تبين شيء قطعا فهو مشتبه، فأنت تأخذ الواضح وتدع المشتبه. فيقولون: لأن اجتناب النجس واجب، ولا يمكن أن تجتنب النجس إلا بترك الاثنين، لأنه لم يتبين لك
حال واحد منهما، أيهما الطاهر وأي الطهور وأيهما النجس. فما دام كذلك
لا يجوز لك أن تتحرى، فلا بد من تركهما جميعا، لأن اجتناب الماء النجس واجب، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا باجتنابهما جميعا. وإذا كان كذلك فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم هنا إلا بترك الاثنين، فوجب تركهما. هذا هو المشهور من المذهب عندنا معاشر الأحبة عند الحنابلة. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد قال: يتحرى، ذكرها صاحب الإنصاف، قال: يتحرى، حتى في هذه الصورة إيش؟ يتحرى. وهي مذهب الإمام الشافعي، وهي مذهب الإمام الشافعي، ورجحها طائفة من علماء الحنابلة. وإذا رجعت للإنصاف تجد ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل؟ استدلوا أيضا هنا بحديث: إذا شك أحدكم في صلاته، الحديث السابق تذكرونه الذي مر معنا قبل قليل، فليطرح الشك وليبني على، اسمعوا الآن هذه الرواية. استدلهم أيضا بنفس الحديث فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. متفق عليه في الصحيحين. فهذا الدليل نص على ما؟ نص على التحري في حال الاشتباه وفي حال الشك. وإذا كان كذلك ف هذا من حيث الدليل أولى، من حيث الدليل أولى. هذا واحد. ثانيا: لأنه أرفق بالأمة. ثالثا: لأن فيه يسر وسهولة ورفع الحرج عنهم، والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، يعني السهلة اليسيرة. فهذا كله مجتمع في هذا القول. وإذا كان كذلك فليس القول الأول بأولى من هذا وهذا الذي يظهر أنه هو الراجح والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد ذهب إلى ترجيح هذا أيضا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين وكذا الشيخ الفوزاني وعدد من علمائنا في هذه البلاد من رؤوس وكبار علماء الحنابلة في هذا الزمن الذين جمعوا بين الفقه وأصوله وما والطواعية والانقياد للدليل. فإذا تبين لهم القول الضعيف تركوه وأخذوا القول القوية الصحيح. وقوله رحمه الله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلقهما، يعني في هذه الصورة التي حصل فيها اشتباه طهور بنجس لا يشترط الإراقة ولا الخلط، يعني حتى يكون إذا خلطت هذا بهذا صار إيش نجس، أو أرقتهما فصرت عادما للماء فيجوز لك حينئذ إيش التيمم. فهو يقول لا، أنت تتيمم وهي موجودة، تتيمم وهي موجودة فلا تتلفها ولا تخلطها، لأنه بالخلط تحصل النجاسة يقينا. إذا أنت ما تعرف هذا النجس ولا هذا النجس، إذا خلطتها حصلت النجاسة في الجميع يقينا، فلا تخلطها ولا ترقها. لما؟ لأنك قد تحتاجها في غير الطهارة، قد تحتاجها في غير الطهارة كطبخ ونحو ذلك، وشرب إذا احتجت وكنت مضطرا إليه في حالة انقطاع ماء. فإذا الطهور هذا يتنجس بخلطه بالنجس، فأنت لا يشترط أن تخلطهما، لأنك إن خلطتهما أفسدتهما. وأيضا لا يشترط إراقتهما جميعا حتى تقول ما عاد عندي لا طهور ولا نجس فيجوز للتيمم. نقول لك لا، تيمم وهي موجودة، لأنك إن خلطت أفسدت الطهور وإن أرقت أفسدت الماءين جميعا. ثم قال رحمه الله هاتي
سامعين. قال رحمه الله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
نعم، غرفة وغرفة كله صحيح قراءتان إلا من اغترف غرفة وغرفة. نعم
سامعين. وصلى صلاة واحدة.
نعم، يقول رحمه الله وإن اشتبه بطاهر، يعني طهور بطاهر، الطهور والطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، اشتبه هذا بهذا، ايش الحل؟ يقول تتوضأ من هذا مرة غرفة وتتوضأ من هذا غرفة، تمام؟ يكون ايش؟ وضوء، وضوء واحد، اخذت من هذا واخذت من، فأنت على يقين انك قد اصبت الطهور ولا لا؟ فمثلا حينما تغسل يديك ثلاثا لا بد أن تصيب الطهور، حينما تغسل يدين للمرفقين ثلاثا من هذا ومن هذا لا بد أن تكون أصبت في وضوئك الطهور، وهكذا في بقية الأعضاء، من هذا غرفة ومن هذا غرفة أو غرفة وغرفة، فتكون قد توضأت وضوءا واحدا منهما. وهذا أحد الوجهين في المذهب عند الحنابلة، أن يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيكون وضوءا واحدا، يكون وضوءا واحدا. والوجه الثاني أنه يتوضأ من كل واحد من الماءين وضوءا كاملا، الوجه الثاني أنه يتوضأ من كل واحد من الماءين وضوءا كاملا ثم يصلي. وهذا الوجه الثاني هو اختيار أكثر الأصحاب كما قال في الإنصاف، كما قال في الإنصاف، فأكثر الأصحاب على القول الثاني أنه يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا ولا يأتي من هذا بغرفة ومن هذا بغرفة ويكون وضوء واحد. وهناك قول ثالث قال به بعض الحنابلة وغيرهم قديما وحديثا، وهو أنه يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن، يعني إن كان هذا يغلب على ظنه هو الطهور توضأ منه. قال الشيخ محمد رحمه الله قال عن هذا القول قال فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم. هكذا يقول الشيخ رحمه الله في هذا، يقول عن هذه الصورة التي هي البناء على غلبة الظن، يقول هذا القول فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم. هات الثياب يا إبراهيم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب،
الذي يترجح عندي أنا أنه يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ومن هذا. نعم
أحسن الله عليك. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة.
نعم، يقول الآن عندنا الاشتباه بالثياب، وهذه مشكلة تحصل لنا حتى هذه الأيام. يعني اشتبهت عليك ثيابا طاهرة بثياب نجسة، كانت عندك في البيت وضعتها على السرير على أساس تذهب بها إلى الغسال لقصرها، القصر قديما هو الغسال والقصار، ليغسلها. جئت بعد ذلك تبغى تلبس والثياب كلها سواء، لون واحد وخام واحد، قماش واحد، ما تدري أيها الذي أصابته النجاسة البارحة. تمام؟ فلو كانت ثلاثة فإنك تنظر إلى هذه الثلاثة النجسة وإلى هذه الثلاثة الطاهرة فتصلي، هكذا يقول، فتصلي في كل ثوب صلاة ثلاث مرات في الثياب التي تظن أنها نجسة، وثلاث صلوات في الثياب التي تظن أنها طاهرة، يعني صار عندك ستة ثياب، ثم تزيد صلاة آخرة تختم بها، تكون كم؟ سبع صلوات. تكون سبع صلوات، وبهذا تكون يقينا قد صليت في ثوب طاهر. تمام؟ ولو مرة فبرئت ذمتك لأنك صليت في هذا الثوب الطاهر. فهذا هو معنى الكلام، معناه أنه يكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة واحدة فوقها حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، فيكون حينئذ قد استوعب الثياب النجسة وخرج من عددها. خروجه من عددها بماذا؟ بزيادته واحدة، بزيادته صلاة واحدة. والثياب المحرمة هي المغصوبة، الثياب المحرمة هي المغصوبة، مثلا كالثوب المغصوب هو مثال، ولا هناك محرمة غير المغصوب، لكن كالثوب المغصوب مثلا. هذا هو المذهب حفظكم الله. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يتحرى، أنه يتحرى، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه وقول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وهذا القول والله أعلم هو الأولى، لأن فيه رفع الحرج. صلي سبع مرات، طيب لو كانت سبعة ثياب هنا وسبعة ثياب هنا صلي كم؟ 15 مرة. فلو كانت عشرة عشرة صلي كم؟ 21. هذا فيه حرج ومشقة، في حرقة حرج ومشقة. والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فالذي يظهر أنه والله أعلم الصحيح في هذا الباب أنه يتحرى، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام واختارها ابن القيم، وهو قول أبي حنيفة وهو قول الشافعي. فهذا القول أولى، لأن فيه دفع الحرج ورفع الحرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة التي كلها يسر وسهولة، وما كان كذلك فهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبهذا نقف على باب الآنية.
فإن شئتم نأخذه أخذناه، وإن شئتم ندعه ودعناه والأمر إليكم، لكن لا نشق على المنتظرين للصلاة، فنقف للصلاة وبعد ذلك نحيا وأنتم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على
محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام، ونعتذر منكم عن لقاء الأمس، فإن الأمر لم يكن بأيدينا، والحمد لله على كل حال. ونستعين بالله سبحانه وتعالى على المواصلة، ونسأله جل وعلا أن ييسر الأمر وأن يهونه علينا وعليكم، علينا في الإلقاء وعليكم في الانتظار. بسم الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارزقه تمام الصحة والعافية، وبارك في علمه وعمله وعمره، وارحمنا جميعا ووالدينا وجميع المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا.
نعم.
الحمد لله، سمعنا جميعا ما قرأه علينا أخوكم جزاه الله خيرا. هذا الكلام الذي ابتدأه بقوله: وإن تغير طعمه أو لونه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث، أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهرون. هكذا التفصيل، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور، شرع في الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر. فالطاهر يعرفه الفقهاء بأنه هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. هذا هو الطاهر، الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره.
فهو طاهر في نفسه ليس بنجس،
وغير مطهر لغيره كالطهور، فأصبح قسما بين الطهور وبين النجس، بين الطهور وبين النجس. ويقول في تعديد أنواع هذا القسم الذي هو الطاهر، ذكر تحته أنواع: النوع الأول ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا النوع الأول من أنواع الطاهر، ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه، إما بطبخ وإما بساقط فيه، إما بطبخ وإما بساقط فيه، فهذا يتحول من طهور إلى طاهر. فإذا تغير اللون أو تغير الطعم أو تغير الريح، لنضرب لكم مثالا: أرأيتم أصحاب هذه المحلات التي يجعلون فيها الوجبات، حينما يجعل قدرا كبيرا ويسلق فيه البيض، ثم يخرجه منه يكون جزء من الماء قد ذهب، صح ولا لا؟ لكن الماء يتغير فيه اللون فيصبح فيه شيء خفيف من البياض، صح؟ والدليل على ذلك الزبد الذي يطفو فوق. هذه واحدة. الثانية رائحة الزفر، زفر البيض يكون فيه ولا لا؟ حتى لو برد، فهل هذا نجس؟ ليس بنجس. هل هو طهور؟ ليس بطهور، ليس بطهور، لأنه تغير فيه اللون وتغير فيه الرائحة. إما بطبخ، هذه صورة الطبخ، أو بساقط فيه. وهكذا لو طبخت لحما ثم نزعته ولم يبقى فيه دسومة في هذا الماء، لكن يبقى فيه إيش؟ الرائحة، تبقى فيه الرائحة، فهذا طاهر غير مطهر. وذلك لأنه لم يبقى على خلقته فيكون طهورا، صح ولا لا؟ لم يبقى على خلقته فيكون طهورا، ولم تخالطه نجاسة فيكون نجسا. فهذا هو وجه إيجاد هذا النوع من المياه، فقيل فيه إنه الطاهر، فقيل فيه إنه هو الطاهر. والدليل على هذا حديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذه الزيادة إلا ما غلب ضعيفة. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا قد ثبت، لكن هذه الزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، هذه ضعيفة في الحديث، لكن الإجماع قد قام في هذا المقام عليها، فالتغير ثابت بالإجماع، اعتباره ثابت بالإجماع. هذه الأوصاف الثلاثة، هذا الحديث بهذه الزيادة كما قلنا استفيدت منه، ولكنه لا يثبت، وإنما ثبتت هي بالإجماع، ثبتت هذه الثلاثة بالإجماع. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه الطهورية، اختار شيخ الإسلام هذا، وهو رواية عن الإمام أحمد، المذهب الأول، المذهب هو الأول، الثاني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال عنها الإمام الزركشي إنها الأشهر نقلا، يعني كثير من أصحاب الإمام أحمد نقلوها، قال عن هذه الرواية إنها هي الأشهر نقلا. وإذا كان هذا هو الأشهر نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله، فلا عتب على من ذهب إلى أن هذا المذكور من هذه المياه أنه إيش؟ أنه طهور. فنحن نقول كما قال شيخ الإسلام، إلا في حال واحدة، وهي إذا ما غلب هذا المطبوخ فيه حتى أخرجه عن مسمى الماء، إذا أخرجه عن مسمى الماء فإنه لا يجوز الوضوء به. فلو أخرجه إلى قهوة أو إلى شاهي، هل هذه نجسة؟ تمام؟ عصير ليمون بالنعناع، عصير تفاح، وهكذا، ما تستطيع تقول عن هذا ماء، صح ولا لا؟ هذا هو. فإذا هذا إذا غلب عليه حتى أصبحت لا تستطيع أن تصفه بالماء إلا بالإضافة، فتقول ماء عصير كذا، ماء باقي، لا ماء بيض أو نحو ذلك، فهذا لا يصح الوضوء به. هكذا القهوة، هكذا الشاي، هكذا النبيذ، هكذا الزعفران أيضا، إذا غلب فأصبح كله زعفران، فهذا ما هو ماء وإنما ماء زعفران، فما يسمى ماء مطلقا وإنما يضاف، فهذا عند الجميع لا يصح التطهر به إلا الإمام أبو حنيفة، فإنه قال رحمه الله يجوز الوضوء بالماء المتغير كالنبيذ. واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو وإياه ثم حد له حدا وقال له انتظرني، ثم ذهب ثم عاد في ليلة الجن ثم قال له أبغني ماء، فقال ما عندي، قال ما في إداوتك، الإداوة التي هي بين يدي من الجلد، قال بها نبيذ تمر، بها نبيذ تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق العلماء، باتفاق العلماء فهو ضعيف إسنادا ومنكر متنا، فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ولا شهدتها، ما حضرتها. هذا ما هو يدل على نكارة هذا الحديث الأول أنه كان مع النبي ليلة الجن، وهنا يسأل صاحب الرواية هل حضرت مع النبي؟ قال ولا شهدتها، ولا شهدتها. قوله رحمه الله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، هذا هو النوع إيش الثالث من أنواع الطاهر، وهو ما غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلهما ثلاثا، فإن هذا لا يكون طهورا بل يكون طاهرا ولا يصلح للتطهر به، لأنه خالف النهي الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لأبي داود إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا. فقوله أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء هذا فيه قيود، هذه كلها قيود. ودل هذا الكلام بمفهومه أنه لو غمس رجله، لو غمس في الماء هذا رجله، قام من النوم وغمس رجله لا يضره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يده، وقال فإنه لا يدري أين باتت يده، فالكلام على اليد والتعليل بلا يدري متعلق باليد لا بالرجل. كذلك لو كان نومه بالليل يسيرا خفيفا يعني ليس بناقض للوضوء، والنوم الخفيف هو الذي يحس معه الإنسان الداخل عليه والخارج والأصوات ويحرف صوت الصغير والكبير، يحس الإحساس لم ينعدم عنده، هذا نوم يسير. فلو نام نوما يسيرا فهذا النوم اليسير ليس بناقض للوضوء ولو كان في الليل، تمام. فلو غمس يده وهو على هذه الحال لا يتغير الماء. وهكذا لو كان النوم نهارا فإن دلالة المنطوق تدل على الليل، ودلالة المفهوم تخرج النهار، تخرج النهار. فلو كان نومه نهارا ثم قام من نومه فغمس فالماء باق، فالماء باق. وما ذكرناه من هذه التقسيمات في هذا إنما هي من دلالة المنطوق. وما ذكر في هذا النوع من المياه بهذه القيود هذا هو المذهب. ما ذكر في هذا النوع من المياه بهذه القيود هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الغمس لليد في الماء لا يسلبه طهورية. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، واختيار المجد جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى، واختيار الموفق صاحب المغني، وأيضا اختيار شيخ الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، وفوق ذلك كله هو قول الأئمة الثلاثة. فهذه الرواية عن الإمام موافقة لقول الأئمة الثلاثة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأن حديث أبي هريرة السابق هذا الذي ذكرناه ليس بصريح في سلب الماء الطهورية، وإنما غاية ما فيه أنه إيش؟ أنه نهاه أن يغمس يده حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، لأنه لا يدري أين باتت يده، ولم يذكر أنه يتغير حكمه. وقوله رحمه الله أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، هذا النوع الرابع من أنواع الطاهر، هذا النوع الرابع من أنواع الماء الطاهر، وهو ما إذا كانت الغسلة به هي آخر غسلة، يعني أنها كانت بعد أن تطهرت اليد من أثر النجاسة بالغسلتين اللتين قبلها فإنها تكون طاهرة. فالغسلة الأخيرة التي هي الثالثة، هذه الغسلة ماؤها طاهر، ماؤها طاهر. ودل هذا الكلام وهو قوله أو كانت آخر غسلة، دل بدلالة المفهوم على أن الغسلات التي قبل زوال النجاسة من المكان نجسة. لماذا؟ لأنها انفصلت عن مكان نجسة فتكون هذه الغسلات نجسة. أما التي بعد أن طهرت اليدان فجاءت الغسلة الأخيرة بعد زوال النجاسة فهذه ماؤها طاهر. فهذه كم اسم في الطاهر؟ وبهذا ينتهي الكلام على الطاهر، ويأتينا الكلام على القسم الثالث وهو النجس. وهذا على تقسيم المذهب كما قلنا، على التقسيم الذي أخذناه في البداية. وإلا فالصحيح الذي عليه المحققون كما ذكرنا قبل قليل أن الماء قسمان، طهور ونجس. وهذا القسم الطاهر ماذا نجيب عليه؟ هذا الماء الثاني الذي هو إيش؟ الطاهر بين الطهور والنجس، ماذا نجيب عليه؟ بناء على تقسيم الحنابلة في هذا الكتاب نقول إن هذا القسم الذي ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى في الحقيقة أنه يدخل في قسم الطهور، إلا إذا غلب على صفته ما يخرجه عن مسمى الماء حقيقة. فهنا وإن كان طاهرا في نفسه نعم، لكنه ليس بماء. فأنت تقول ماء بازلاء، تقول ماء زعفران، وتقول شاي ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة خرج عن المسمى. وما كان فيه اللحم إن كانت الصورة الأولى التي ذكرناها فطهور، إذا أخذ اللحم منه سريعا ولا دسومة ولم يتغير رائحته فطهو، فإن تغير أصبح إيش؟ مرق، لا يكون إيش؟ لا يكون ماء، وإنما اسمه مرق، فخرج عن مسمى الماء حقيقة. وهكذا النبيذ والزعفران، وقس على ذلك بقية المتغيرات، فإنها لا تسمى ماء. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وقد ذهب إلى هذا إضافة لمن ذكرنا من شيخ الإسلام وغيره، ذهب إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، والشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن براهيم آل الشيخ المفتي الأول للمملكة رحمه الله تعالى بعد الشيخ عبد الله بن براهيم بن عبد اللطيف، وهكذا بعد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بعد عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، فهو محمد ابن إبراهيم بن عبد اللطيف، فأبوه إبراهيم أخو الشيخ عبد الله إمام الدعوة في زمانه في عصر الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا. فالشيخ محمد بن إبراهيم ذهب إلى ذلك، وهكذا ذهب إليه الشيخ بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان وغالب علمائنا في هذا الوقت، فإنهم يميلون إلى هذا التقسيم ويرجحون هذا التقسيم. والله سبحانه وتعالى قد جعل في الأمر سعة، والمعول إنما هو على الأدلة، إذ العبرة بالدلائل لا بعظمة القائل ولا بمكانة القائل ولا بإمامة القائل مهما بلغ، إذا كانت الأدلة ليست في جانبه فإن الحق يكون مع صاحب الدليل. أعد علينا النجس. النجس
قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير.
لا خلاص يكفي، هذا طريقة التطهير. الآن يعرف النجس، وهو القسم الثالث من أقسام المياه على حسب التقسيم هذا الذي مشينا عليه. فيقول النجس ما تغير بنجاسة، هذا نوع، أو لاقاها وهو يسير، هذا نوع، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا نوع. فصارت كم؟ ثلاثة أنواع في هذا القسم، صارت ثلاثة أنواع. القسم الثالث الذي هو النجس فيه ثلاثة، والطاهر ذكرنا فيه أربعة. فنبدأ بالأول وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: ما تغير بنجاسة. ما تغير بنجاسة يعني قليلا كان أو كثيرا.
إذ القيد هنا
هو التغير، فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير. فالشرط القيد المؤثر هنا هو إيش؟
التغير. فإذا تغير قليلا كان أو كثيرا بنجاسة وقعت فيه فهذا يكون نجسا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم، لأن ذكرنا أن هذه الجملة في الحديث فيها إيش؟
ضعف، ضعيفة، لكن قام الإجماع على معناها، فهذا يكون نجسا بإجماع أهل العلم. ويستأنس بهذه الزيادة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلبه. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف في هذه الزيادة، لكن إجماع العلماء على معناها تجعله محل القبول. وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع وغيره على صحة معنى هذه الزيادة، وإن كانت من حيث الإسناد لا تثبت. الثاني قوله أو لاقاها وهو يسير، وهو يسير يعني دون القلتين، وهو يسير يعني قليل دون القلتين، وكونه دون القلتين يتأثر، كونه دون القلتين يتأثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالشاهد قوله وهو يسير يعني ينجس هذا اليسير بمجرد الملاقات حتى ولو كان جاريا، يعني كبقية جدول صغير جدا ضعف الماء فيه وهو يسير فهذا ضعيف سيره، والنجاسة فيه تؤثر. وذلك لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، واللفظ الآخر لم ينجسه شيء. وهذا هو المذهب حفظكم الله عندنا، وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى. وعن الإمام أحمد رواية ثانية وهي أنه لا ينجس إلا بالتغير، يعني لا بمجرد الملاقاة، لا ينجس إلا بالتغير
لا بمجرد
الملاقاة. وهذه الرواية الأخرى أظهر، وهي مروية عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حذيفة وأبي هريرة وابن عباس، هذه مروية عن عدد من الصحابة أفتوا في هذا، وهم حذيفة وأبو هريرة وابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالرواية الثانية عن الإمام أحمد هؤلاء من الصحابة رويت عنهم أو روي عنهم الحكم
فيها بما ذكرنا، وبها قال الإمام مالك،
واختارها شيخ الإسلام وتلميذه وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومال إليها صاحب الإنصاف رحمه الله أيضا. صاحب الإنصاف عندنا في المذهب الحنبلي في معرفة الراجح من الخلاف مال إليها، يعني يراها أنها أولى من الرواية الأولى التي هي المذهب، وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم. فإن مجرد الملاقاة لم يرد به دليل، وإنما ورد الدليل بالتغير رواية وإن فيها ضعف، ولكن الإجماع على معناها قد قام بين أهل العلم، فإذا هو العلة. أما مجرد الملاقاة فهذا ليس بدليل صحيح وليست بعلة وجيهتين. نعم. الثالث من أنواع هذا الماء الذي هو إيش؟ النجس، من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني هذا الماء انفصل عن محل نجاسة وهو متغير قبل زوالها فهذا نجس بالإجماع، هذا نجس بالإجماع. فمن فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها فهو نجس، وهكذا من فصل عن الغسلة السابعة مثلا في تطهير بعض الأحداث كالدم فهو أيضا نجس. وعلى هذا فنستطيع أن نلخص أقسام الماء النجس كما سمعنا الآن إلى ثلاثة: ما تغير بالنجاسة هذا واحد، أو لاقاها وهو يسير هذا الثاني لأن الحديث دليل عليه لم يبلغ القلتين، أو انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها فهذا كذلك يكون نجسا. لما؟ لأنه متأثر بالنجاسة، فالنجاسة لم تزل، صح ولا لا؟ النجاسة لم تزل، فإذا كانت لم تزل فهو لا يزال متأثرا بها. فهذه هي الأقسام المعتبرة في الماء النجسي، في الماء النجسي. وبهذا ينتهي كلامنا على هذه الأقسام للمياه. وهذا التقسيم أو هذه القسمة الثلاثية كما قلت لكم بناء على ما؟ على المذهب عندنا نحن الحنابلة، ولكن نحن لا نتعصب لأقوال الرجال، وإنما نفحصها، وما صح دليله قلنا به، وما لم يصح دليله لم نقل به. ونحن أولى حينئذ بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، إذ أحمد كان يحث على الأخذ بما؟
بالدليل، بالحديث.
عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركونه ويذهبون إلى رأي سفيان، ويقول رأي سفيان والأوزاعي ومالك
كله رأي وهو عندي سواء،
وإنما الحجة في الآثار.
فكيف بنا ونحن ولله الحمد
ما خرجنا عن مذهب الإمام أحمد، فنحن ندور مع رواياته، فنحن نرجح من رواياته ما دل عليه الدليل. وهذا فيه أبلغ رد على من يريدون حنابلة غير الحنابلة الذين صنفوا هذه الكتب. وأيضا صاحب الإنصاف ماذا تقولون فيه؟ صاحب الإنصاف رأس في معرفة المذهب. كم من مسألة هي المذهب أو المشهور في المذهب وهو يأخذ بالرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي الحقيقة كتاب الإنصاف لا يستغني عنه طالب علم يدرس المذهب الحنبلية أبدا. فالحاصل نقول نحن حينما نأخذ بما هو غير المذهب في هذه الكتب عند من تأخر من الماتنين لم نخرج عن مذهب أحمد، كما رأيتم قبل قليل قول الزركشي عن الرواية الأخرى وليست المذهب، إنها الأشعر نقلا، صح ولا لا؟ وفعلا عددت أنا كم من أصحاب أحمد نقلوها، فهذا معنى قوله الأشعر نقلا. أسألكم أحبتي بالله عليكم، حينما يكون هذا هو الأشهر نقلا، يعني أكثر تلاميذ أحمد نقلوا عن أحمد، تمام؟ ثم تضيف إليه أن الرواية معه الحديث أو الإجماع معه، هل تكون خالفت أحمد؟ خالفت أحمد؟ بل أنت أولى الناس بأحمد، لأنك امتثلت قوله رحمه الله في اتباع الدليل، وما خرجت عن مذهبه بدليل أنك نسبته إليه في الرواية الأخرى عنه فهو قائل به رحمه الله تعالى. وهذا القول وإن لم يكن هو المذهب إلا أن الدليل يعضده، فالعبرة حينئذ بالدليل. هاتي
الله عليك. قال رحمه الله: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا.
هذا الكلام حفظكم الله في كيفية تطهير النجاسات، كيف تطهر النجاسة، هذا المقطع من الكلام. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أقسام المياه، شرع في بيان كيفية تطهير الماء النجس، فذكر ثلاثة أمور يحصل بها التطهير للنجس، ذكر ثلاثة أمور يحصل بها التطهير للماء النجس. ما هي هذه الثلاثة؟ الأول إذا أضيف إلى الماء النجس ماء كثير، إما بصب أو بإجراء جدول إليه أو ساقية إلى هذا الماء النجس ونحو ذلك، فيكثر جدا، فإنه يصير حينئذ طهورا،
يصير حينئذ
طهورا، وذلك لأن هذا الماء قد أصبح كثير القدر، قد أصبح كثير القدر، وإذا كان كثير القدر دفع النجاسة عن نفسه ويدفعها عن غيره. هذا الماء الكثير، أليس في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم؟ قالوا هذا وذكرنا في اللقاء السابق، قالوا إنها تتلاشى فيه، يدفعها، تضيع فيه لكثرته، صح ولا لا؟ فإذا كان يدفعها عن نفسه فمن باب أولى أنه يدفعها عن غيره. فإذا أضفنا هذا الماء الكثير إلى هذا الماء النجس فإنه بقدره الكثير هذا يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، عما اتصل به. المتصل به ما هو؟ الماء النجس المورد هذا الكثير عليه، الماء النجس المورد هذا الماء الكثير عليه، هذا هو الذي يقال اتصل به. فإذا اتصل هذا الماء الكثير الكثير بذلك الماء النجس فإنه يدفع النجاسة، فإنه يدفع النجاسة، لأن النجاسة حينئذ تلاشت فيه. هذا أولا، هذا التعليل، لأن النجاسة أولا تلاشت فيه، يعني تلاشت في الكثرة، استبحر هذا الماء تلاشت فيه. ثانيا لأنه تحول في هذه الصورة من كونه قليلا إلى كونه كثيرا غير متغير فيه أحد أوصافه الثلاثة. هذا التعليل إيش؟ الثاني، أولا لأن النجاسة تلاشت فيه، دفعها عن نفسه وعما اتصل به بسبب كثرته. الثاني لأن الماء المتصل به لما ورد عليه هذا الماء الكثير تحول من كونه قليلا إلى كونه كثيرا، وإذا كان كذلك فهو غير متغير فيه أحد الأوصاف الثلاثة. وقوله رحمه الله غير تراب، يعني أن هذا لا يطهر به النجس، التراب لا يطهر به النجس وإنما يطهر بالماء. الصورة الثانية من الصور التي يحصل بها تطهير الماء النجس هي قوله أو زال تغير النجس بنفسه، يعني أن الماء النجس الذي تغير بأحد الأوصاف زال التغير فيه بنفسه، يعني من غير إضافة تلقائيا ذهب هذا النجس من غير إضافة، فهذا زالت عنه النجاسة التي أصابته بنفسها لا بمعالجة، فلم يعالج، فيكون حينئذ طهورا. لماذا؟ لأنه قد عاد إلى أصله الذي هو الطهورية. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مصطورة إلى قوله فإن نجاسة عليه لأحد الأوصاف منه. نعم، فإذا هذا عاد إلى أصله، فلما عاد إلى أصله من غير معالجة كان الحكم إليه عائدا، وهو القول بطهوريته. فإذا أن يزول تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، فهذا تزول عنه النجاسة التي أصابته بنفسها فيكون قد عاد إلى أصله. الصورة الثالثة التي ذكرها قال: أو نزح منه فبقي بعده كثير. يعني الصورة الثالثة التي نطهر بها الماء النجس هي النزح منه، فيبقى بعد النزح كثير غير متغير. فيبقى من بعد النزح كثير غير متغير. نعيد، نقول: أن ينزح من هذا الماء النجس الكثير فيبقى بعده، بعد النزح فيبقى بعده، أي بعد المنزوح الذي نزحناه، يبقى بعده ماء كثير غير متغير. وهذا مثاله في الآبار إن وقعت فيها نجاسة فإنك تنزحها، فحينما تنزح هي تنبع، أنت تنزح وهي تنبع. وفي القديم كانوا في طريق التطهير يفعلون هذا، فحينما ينبع الماء ويصبح كثيرا غير متغير، يعني ما عاد بقي فيه رائحة للنجاسة لأنها قد ذهبت مع الماء المنزوح، فلا رائحة ولا لون ولا طعم، فحينئذ هذا يكون إيش؟ يكون طهورا، وذلك لزوال علة تنجيسه. يكون طهورا وذلك لزوال علة تنجيسه التي هي اللون أو الريح أو الطعم، الأوصاف الثلاثة. ويكون طهورا، ويكون طهورا ما لم تكن عين النجاسة فيه لم تخرج. فإذا بقيت عين النجاسة فيه ما استطعنا إخراجها فإنه يبقى إيش؟ يبقى نجسان، ولو حصلت هذه المكاثرة فلا عبرة لها معه. وحينئذ نقول: هذه الصور الثلاث هي التي يحصل بها تطهير الماء النجس، فينتقل بحصولها وتحققها الماء من نجاسة إلى طهورية ويكون طهورا. وبهذا ينتهي الكلام على ما على إيش؟ تطهير الماء النجس أو كيفية تطهير الماء النجس. يأتينا قوله رحمه الله، اقرأ.
قال رحمه الله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين.
وإن شك، يقول رحمه الله، وإن شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين. الغير هذا سيأتينا ما هو. في نجاسة، وإن شك في نجاسة، نعم، طهارة ماء عندكم،
في نجاسة ماء أو أيوه. غيره أو
نعم. طهارته. وإن شك في نجاسة ماء، لأن هذا هو الآن الشك في النجاسة. إن شك في نجاسة ماء أو غيره، والغير كما قلنا لكم سيأتي، ماذا يصنع؟ بنى على اليقين. وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب وغيره من قواعد الشريعة، وهي المعروفة عند العلماء بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي مبنية على عموم الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة عنه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ، كما هو في صحيح مسلم. تفضل، كما هو في صحيح مسلم. فاليقين لا يزول بالشك، فهذا شك في النجاسة لم يتأكد منها، صح ولا لا؟ فالأصل ما هو؟ اليقين الأول ما هو؟ الماء طهور. أما النجاسة الطارئة محل شك، فنحن ما نرفع المتيقن بالمشكوك فيه وهو حصول النجاسة. وجاء قد جاء في الموطأ في هذا قصة أمير المؤمنين المشهورة عمر الخطاب، لما خرج مع عمرو بن العاص في ركب في غزوة ثم مروا بأعرابي على عياض الله له أحواض، فمال القوم إليها، فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه لصاحب الحوض: هل ترد السباع عليك يا صاحب الحوض؟ فنهره عمر رضي الله عنه وقال له: لا تخبرنا يا صاحب الحوض، فإنا نرد على السباع وترد علينا. فبالأحواض في الفلوات، هذه المياه التي تجعل في الفلوات، لو فرضنا كمصانع طريق مكة وترد عليها الدواب والحيوانات والسباع، فهذه الأصل فيها الطهارة. فأنت حينما ترد على مثل هذا الماء، هل تعمل الشك وتنجسه، تقول بنجاسته، أم أنك تبقى على ما على اليقين على الأصل؟ ولذلك قال له عمر رضي الله عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وعلى هذا عليه نقول: أولا، إن ما تيقن طهارته لا ينجس بالشك، هذا أولا، ما تيقن طهارته لا ينجس بالشك، يبقى إيش؟ يبقى طهور. لا، خلنا على طهور، ماشيين على ترتيب الجسد. نعم، يبقى طهور. الثاني، ما تيقن نجاسته فإنه لا يطهر بالشك في طهوريته، فيبقى إيش؟ نجس. عكس الأول تماما. فمثلا لو كنا نعلم عينا هذا الحوض بالذات أنه نجس ومررنا عليه، ثم ذهبنا في سفرنا ورجعنا ومررنا عليه ونحن قد رأينا فيه النجاسة، تمام؟ فمثل هذا ما نقول يمكن تطهر بعدنا، يمكن حصل، صح ولا لا؟ لا، الأصل أنه إيش؟ نجس، لأننا قد تيقنا نجاسته فلا يزول، فلا يطهر بالشك في طهوريته. الشك في طهوريته، هل طهر ولا ما طهر؟ يمكن نزل عليه مطرا من السماء بعدنا فطرد النجاسة عنه، يمكن صار، هذا كله إيش؟ شكوك. أما المتيقن عندنا في مرورنا الأول عليه أنه كان نجسا، فلا يرتفع عنه النجاسة. الثالث، ما كان متيقنا للطهارة أو بالطهارة، فهذا لا تنتقض طهارته بالشك في هل حصل له منجس أم لا. وهكذا من كان متيقنا للحدث، الأول متيقن للطهارة، يعني أنا صليت العصر وجلست في المسجد، وأنا قد تطهرت صلاة العصر وصليت، جلست في المسجد متيقن للطهارة، صليت، جلست أذكر الله، أقرأ القرآن، ثم بعد ذلك جاء وقت المغرب فنسيت، جاء شك عندي، هل انتقض وضوئي؟ هل حصل أني توضأت؟ هل حصل أني استنجيت؟ هل حصل؟ نقول: من كان متيقنا للطهارة لا تنتقض طهارته بالشك في أنه حصل له ناقض لطهارته، فيبقى على أصل طهارته. وهكذا عكسه، من كان متيقنا أنه أحدث ثم شك، فإنه لا يكون طاهرا بمجرد الشك، ويبقى على الأصل وهو عدم الطهارة. فهذا نستفيده كله من هذا المقطع: ما تيقن طهارته فإنه لا ينجس بالشك، ما تيقن نجاسته فإنه لا يطهر بالشك، من كان متيقنا لطهارة نفسه فإنه لا تنتقض طهارته بالشك في أنه حصل ناقض، من كان متيقنا لعدم الطهارة ثم شك فإنه لا يكون طاهرا بمجرد الشك. فهذه أربع صور، منها في الماء ومنها في الأشخاص، منها في الماء ومنها في الأشخاص، فأنت مأمور فيها كلها بأن تبني على اليقين. وهذه القاعدة العظيمة تريحنا في كثير من الأمور. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى،
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلقهما.
نعم،
هذا الكلام فيه بيان حكم الاشتباه في المياه وفي غيرها، والذي معنا هنا المناسب للمياه، فيه بيان حكم الاشتباه في المياه. يقول رحمه الله: وإن اشتبه طهور، يعني ماء طهور، بنجس، يعني بماء نجس، حرم استعمالهما. حرم استعمالهما ولم يتحرى، فلا يستعمل هذا ولا هذا لأنه لم يتبين له، ولم يتحرى، وذلك بسبب، لماذا لم يتحرى؟ لماذا منعنا التحري؟ لم يتحرى، منع من التحري، فلماذا منعنا التحري؟ منعنا التحري لأنه اشتبه المباح بالمحظور، وإذا كان كذلك لم يجز التحري ويحرم استعمال الجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طبق هذه القاعدة: دع ما يريبك، في التمرة التي رآها في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فتركها ولم يتحرى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المذهب، وهذا دليلهم. قالوا: لأن اجتناب النجس واجب، صح ولا لا؟ ولا يتم إلا باجتنابهما جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما دام ما تبين شيء قطعا فهو مشتبه، فأنت تأخذ الواضح وتدع المشتبه. فيقولون: لأن اجتناب النجس واجب، ولا يمكن أن تجتنب النجس إلا بترك الاثنين، لأنه لم يتبين لك
حال واحد منهما، أيهما الطاهر والطهور وأيهما النجس. فما دام كذلك
لا يجوز لك أن تتحرى، فلا بد من تركهما جميعا، لأن اجتناب الماء النجس واجب، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا باجتنابهما جميعا. وإذا كان كذلك فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم هنا إلا بترك الاثنين، فوجب تركهما. هذا هو المشهور من المذهب عندنا معاشر الأحبة عند الحنابلة. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد قال: يتحرى، ذكرها صاحب الإنصاف، قال: يتحرى، حتى في هذه الصورة إيش؟ يتحرى. وهي مذهب الإمام الشافعي، وهي مذهب الإمام الشافعي، ورجحها طائفة من علماء الحنابلة، وإذا رجعت للإنصاف تجد ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فما الدليل؟ استدلوا أيضا هنا بحديث: إذا شك أحدكم في صلاته، الحديث السابق تذكرونه الذي مر معنا قبل قليل، هل يطرح الشك وليبني على، اسمعوا الآن هذه الرواية. استدلهم أيضا بنفس الحديث فقالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. متفق عليه في الصحيحين. فهذا الدليل نص على ما؟ نص على التحري في حال الاشتباه وفي حال الشك. وإذا كان كذلك ف هذا من حيث الدليل أولى، من حيث الدليل أولى. هذا واحد. ثانيا: لأنه أرفق بالأمة. ثالثا: لأن فيه يسر وسهولة ورفع الحرج عنهم، والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة يعني السهلة اليسيرة. فهذا كله مجتمع في هذا القول، وإذا كان كذلك فليس القول الأول بأولى من هذا، وهذا الذي يظهر أنه هو الراجح، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقد ذهب إلى ترجيح هذا أيضا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين، وكذا الشيخ الفوزان، وعدد من علمائنا في هذه البلاد من رؤوس وكبار علماء الحنابلة في هذا الزمن، الذين جمعوا بين الفقه وأصوله وما والطواعية والانقياد للدليل. فإذا تبين لهم القول الضعيف تركوه وأخذوا القول القوية الصحيح. وقوله رحمه الله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلقهما، يعني في هذه الصورة التي حصل فيها اشتباه طهور بنجس لا يشترط الإراقة ولا الخلط، يعني حتى يكون إذا خلطت هذا بهذا صار إيش؟ نجس، أو أرقتهما فصرت عادما للماء فيجوز لك حينئذ إيش؟ التيمم. فهو يقول لا، أنت تتيمم وهي موجودة، تتيمم وهي موجودة، فلا تتلفها ولا تخلطها، لأنه بالخلط تحصل النجاسة يقينا. إذا أنت ما تعرف هذا النجس ولا هذا النجس، إذا خلطتها حصلت النجاسة في الجميع يقينا، فلا تخلطها ولا ترقها. لما؟ لأنك قد تحتاجها في غير الطهارة، قد تحتاجها في غير الطهارة كطبخ ونحو ذلك، وشرب إذا احتجت وكنت مضطرا إليه في حالة انقطاع ماء. فإذا الطهور هذا يتنجس بخلطه بالنجس، فأنت لا يشترط أن تخلطهما، لأنك إن خلطتهما أفسدتهما. وأيضا لا يشترط إراقتهما جميعا حتى تقول ما عاد عندي لا طهور ولا نجس فيجوز للتيمم، نقول لك لا، تيمم وهي موجودة، لأنك إن خلطت أفسدت الطهور، وإن أرقت أفسدت الماءين جميعا. ثم قال رحمه الله هات
سامعين. قال رحمه الله وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة.
نعم، غرفة وغرفة كله صحيح قراءته، إلا من اغترف غرفة وغرفة. نعم
سامعين. وصلى صلاة واحدة.
نعم، يقول رحمه الله وإن اشتبه بطاهر، يعني طهور بطاهر، الطهور والطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، اشتبه هذا بهذا، ايش الحل؟ يقول تتوضأ من هذا مرة غرفة، وتتوضأ من هذا غرفة، تمام؟ يكون ايش؟ وضوء، وضوء واحد، أخذت من هذا وأخذت من، فأنت على يقين أنك قد أصبت الطهور ولا لا؟ فمثلا حينما تغسل يديك ثلاثا لا بد أن تصيب الطهور، حينما تغسل يدين للمرفقين ثلاثا من هذا ومن هذا لا بد أن تكون أصبت في وضوئك الطهور، وهكذا في بقية الأعضاء، من هذا غرفة ومن هذا غرفة أو غرفة وغرفة، فتكون قد توضأت وضوءا واحدا منهما. وهذا أحد الوجهين في المذهب عند الحنابلة، أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فيكون وضوءا واحدا، يكون وضوءا واحدا. والوجه الثاني أنه يتوضأ من كل واحد من الماءين وضوءا كاملا، الوجه الثاني أنه يتوضأ من كل واحد من الماءين وضوءا كاملا ثم يصلي. وهذا الوجه الثاني هو اختيار أكثر الأصحاب كما قال في الإنصاف، كما قال في الإنصاف، فأكثر الأصحاب على القول الثاني أنه يتوضأ من كل واحد وضوءا كاملا، ولا يأتي من هذا بغرفة ومن هذا بغرفة يكون وضوء واحد. وهناك قول ثالث قال به بعض الحنابلة وغيرهم قديما وحديثا، وهو أنه يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن، يعني إن كان هذا يغلب على ظنه هو الطهور توضأ منه. قال الشيخ محمد رحمه الله قال عن هذا القول، قال فيه شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم. هكذا يقول الشيخ رحمه الله في هذا، يقول عن هذه الصورة التي هي البناء على غلبة الظن، يقول هذا القول فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم. هات الثياب يا إبراهيم. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن اشتبهت ثياب،
الذي يترجح عندي أنا أنه يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ومن هذا. نعم أحسن
الله عليك. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس أو المحرم، وزاد صلاة.
نعم، يقول الآن عندنا الاشتباه بالثياب، وهذه مشكلة تحصل لنا حتى هذه الأيام، يعني اشتبهت عليك ثيابا طاهرة بثياب نجسة، كانت عندك في البيت وضعتها على السرير على أساس تذهب بها إلى الغسال لقصرها، القصر قديما هو الغسال والقصار، ليغسلها، جئت بعد ذلك تبغى تلبس والثياب كلها سواء، لون واحد وخام واحد قماش واحد، ما تدري أيها الذي أصابته النجاسة البارحة. تمام؟ فلو كانت ثلاثة فإنك تنظر إلى هذه الثلاثة النجسة وإلى هذه الثلاثة الطاهرة فتصلي، هكذا يقول، فتصلي في كل ثوب صلاة ثلاث مرات في الثياب التي تظن أنها نجسة، وثلاث صلوات في الثياب التي تظن أنها طاهرة، يعني صار عندك ستة ثياب، ثم تزيد صلاة آخرة تختم بها تكون كم؟ سبع صلوات، تكون سبع صلوات، وبهذا تكون يقينا قد صليت في ثوب طاهر. تمام؟ ولو مرة فبرئت ذمتك لأنك صليت في هذا الثوب الطاهر. فهذا هو معنى الكلام، معناه أنه يكرر الصلاة بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد صلاة واحدة فوقها حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، فيكون حينئذ قد استوعب الثياب النجسة وخرج من عددها. خروجه من عددها بماذا؟ بزيادته واحدة، بزيادته صلاة واحدة. والثياب المحرمة هي المغصوبة، الثياب المحرمة هي المغصوبة، مثلا كالثوب المغصوب هو مثال، ولا هناك محرمة غير المغصوب، لكن كالثوب المغصوب مثلا. هذا هو المذهب حفظكم الله. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يتحرى، أنه يتحرى، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، وقول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وهذا القول والله أعلم هو الأولى، لأن فيه رفع الحرج. صلي سبع مرات، طيب لو كانت سبعة ثياب هنا وسبعة ثياب هنا صلي كم؟ 15 مرة. فلو كانت عشرة عشرة صلي كم؟ 21. هذا فيه حرج ومشقة، في حرقة حرج ومشقة، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. فالذي يظهر أنه والله أعلم الصحيح في هذا الباب أنه يتحرى، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام واختارها ابن القيم، وهو قول أبي حنيفة وهو قول الشافعي. فهذا القول أولى لأن فيه دفع الحرج ورفع الحرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة التي كلها يسر وسهولة، وما كان كذلك فهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبهذا نقف على باب الآنية.
فإن شئتم نأخذه أخذناه، وإن شئتم ندعه ودعناه، والأمر إليكم، لكن لا نشق على المنتظرين للصلاة. فنقف للصلاة وبعد ذلك نحن وأنتم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على رسوله محمد.